الدعاء. كلما يتكرر الدعاء ينقش على روح المؤمن كمشاعر وأحاسيس داخلية، ويمتزج بالشخصية ويتحول إلى خصوصية له. ولهذا السبب فإن الأرواح العالية تعيش دائما في حال الدعاء. إن أولياء الحق والأنبياء جميعهم الذين أرسلوا رحمة للعالمين كانوا يتوجهون بقلوبهم دائما نحو الله تعالى في الضيق والسعة وفي السراء والضراء، وكانوا يعيشون في جو من الدعاء والرجاء والتوسل. وهؤلاء كانوا قدوة أبدية نتعلم من أحوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم، وضرورة أن نكون في حال دعاء إلى الله تعالى في كل وقت وكل حال. إن الدعاء والاستغاثة بالله تعالى قانون فطري ومتطلب عبودي، وكل شيء في السماوات والأرض هو في حال انقياد وطاعة للتقدير الإلهي وذكر وتضرع ودعاء له عز وجل صاحب القدرة اللامحدودة. والتربية الدينية الحقيقية تهدف دائما إلى أن تغرس حال الدعاء في روح المؤمن، لأن الدعاء هو مفتاح أعظم باب يفتح فيه القلب على الله تعالى. فعندما يتكرر الدعاء ينقش على روح المؤمن مشاعر وأحاسيس داخلية، ويمتزج بالشخصية ويتحول إلى خصوصية له. ولهذا السبب فإن الأرواح العالية تعيش دائما في حال الدعاء، لأن قلوبهم في حالة اندهاش وخوف من ذلك التنبيه الإلهي الذي جاءت به الآية الكريمة عن أهمية تواصل الدعاء في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وهكذا فإن تحول مشاعر التوسل بالدعاء إلى الرب تعالى في روح أي مؤمن إلى حال دائم يؤسس رابطة معنوية بين الله تعالى والعبد. أما الدعوات في حال الوجد فهي لحظات احتضان القلب بالرحمة الإلهية، والمطلوب في الدعاء هو الرحمة والمرحمة الإلهية. وعلى هذا النحو فإن أول تعبيرات ترتفع في الدعاء من القلوب إلى العتبات الإلهية يجب أن يكون الاعتراف بالعصيان والذنب والضعف والعجز، والدعاء هو التوجه إلى الحق عز وجل صاحب القدرة اللامحدودة بشكل يبين عجزنا وانحناء الرأس في سكون وتسليم في حضرته سبحانه وتعالى. حقيقة فإن البداية هي الاعتراف بالقصور، والعجز في الدعاء يحرز ويجعل تأثيرا كبيرا في طلب الرحمة الإلهية وفي قبول الدعاء بالتبعية. فمثلا آدم وحواء عليهما السلام قد توجها إلى الله تعالى بالدعاء كما أخبرتنا الآية الكريمة: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي آية أخرى: لجأ يونس عليه السلام إلى ربه تعالى ودعاه فقال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الدعوات الحارة الحقيقية التي هي أجمل كلمات الأرواح العالية تولد من النور والعشق، وتعطي الحياة الأمل، وتعزي وتواسي القلوب المكلومة. والأدعية التي تتم بالإخلاص والصدق ودمع العين هي دعوة وطلب للرحمة الإلهية. والذي يمنح الخشوع للقلب في الدعاء هو إخفاء سر التسليم إلى الرب تعالى. وأجمل من علمنا الدعاء بحياته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما كان عليه السلام يدعو في صلاته التي يؤديها حتى تتورم قدماه والدموع تبلل لحيته الشريفة، ويلتجئ إلى الله تعالى مقرا بعجزه وضعفه فيقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء في أحاديث أخرى فقال فيما معناه: الدعاء هو العبادة. وقال أيضا: الدعاء مخ العبادة. وقال أيضا: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وقال أيضا: من لا يدعو الله يغضب عليه. وقال أيضا: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وقال أيضا: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقال أيضا: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وقال أيضا: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. والواقع أن الذين يضحكون في وجوه اليتامى المتألمين ويمنحون السكينة للبشر التعساء يكون دعاؤهم مقبولا أكثر من البشر الذين يظلمون الناس ويحتقرون الضعفاء ويعيشون حياة الغفلة. وفي الحقيقة فإن دعاء عاشقي الحق الذين يذرفون دموعهم من قلوبهم دون توقف طلبا لمغفرة الذنوب يكون دعاؤهم أهلا للقبول والاستجابة، وليس دعاء المتكبرين الذين يرون أنفسهم بلا ذنب أو جريرة. ويتحدث مولانا جلال الدين قدس سره عن قبول الدعاء فيقول: ادعو وتب بقلب مملوء بنار الندامة وعيون دامعة، لأن الأزهار تتفتح في الأماكن المشمسة الرطبة. وعلى هذا فإنه لا يكفي لقبول الدعاء أن تعبر عنه بلسانك فقط، بل يجب أن تسعى لأن يكون الدعاء بين الخوف والرجاء، ويجب أن يرتعد القلب ويرتجف بالمعاني التي يحملها الدعاء. وفي ذات الوقت يجب أن يحمل الدعاء عزما وتصميما أكيدا على عدم ارتكاب الذنب مرة أخرى إذا أريد لهذا الذنب أن يغفر. ويروى أن سيدنا موسى عليه السلام صادف رجلا يدعو ربه في ذلة وتواضع، فخطر على قلبه أن دعاء هذا الرجل جدير بالقبول نظرا لحالته الظاهرة. وفي تلك الأثناء أوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام: أنا أرحم منك بعبدي، ولكنه يدعوني بلسانه فقط، أما قلبه فعند قطيع الأغنام التي يملكها. وعندما أخبر سيدنا موسى عليه السلام ذلك الرجل بهذا الأمر، جمع الرجل شمله في الحال وتوجه إلى الله تعالى بقلب خالص. ومن ناحية أخرى فإن الدعاء الذي يتم بظهر الغيب لأخيك في الدين يستجاب بسرعة. وفي هذا يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. ويطلب الدعاء من الأشخاص الذين يظن أن دعاؤهم سيقبل وهكذا، فإن السبب الحقيقي الذي يضمن قبول الدعاء هو الإخلاص والصدق. ويمكن القول إن دعاء صدر من قلب مذنب لأخيه المؤمن لكن بشكل صادق خير من دعاء بلا روح ولا قلب صدر عن فرد يظن أن مكانه عند الله تعالى أعلى من الآخرين. ولعل تلك الاستغاثة والدعاء الذي صدر عن قلب مولانا جلال الدين الرومي هي استغاثة مانعة جامعة، إذ يقول: يا ربي، لو كان يأمل في رحمتك الصالحون فقط فلمن يلجأ المجرمون العصاة؟ يا إلهي العظيم، لو قبلت عبادك الخواص فقط فلمن يذهب المجرمون ويتضرعون؟ وهناك مسألة على غاية من الأهمية، وهي أنه مثلما نطلب الدعاء من المظلومين ومن المؤمنين منكسري القلوب فلا بد أن تحذر من سوء دعائهم علينا بذات القدر. فمثلا عندما أتم السلطان السلجوقي علاء الدين كيكوباد بناء قلعة المدينة، طلب من بهاء الدين ولد والد مولانا جلال الدين، ورجاه أن يرى القلعة وأن يوضح رأيه فيها تبركا بذلك. فذهب بهاء الدين ولد ورأى ما صنعوه وقال للسلطان: قلعتكم تبدو قوية وجميلة فوق العادة لتمنع مصائب السيل وهجمات العدو، ولكن ما الذي اتخذته من تدابير لمواجهة سهام دعوات المظلومين والمنكسرين تحت حكمك؟ فسهام تلك الدعوات لن تثقب أو تدمر قلعة مثل قلعتك فقط، بل تثقب وتدمر آلاف القلاع وتحيل الدنيا إلى خراب، فأفضل شيء لك هو أن تسعى لأن تصنع أبراج تلك القلعة من العدالة والطيبة، وتبنيها من الصالحين، فتأتيك الدعوات الحسنة، وهذا سيكون أكثر أمنا لك من تلك الأسوار، لأن هدوء الدنيا والناس وأمنهما مضمون بجنود الدعاء تلك. وفي الحقيقة فإن كل أنواع النجاحات والانتصارات والمكاسب التي يحققها المؤمنون إلى جانب سعيهم وجهودهم تتم ببركة الدعوات الصالحة المخلصة والقرآن الكريم الذي هو مرشد السعادة الأبدي لنا في تلك الحياة، يحتوي على أكبر تعاليم الدعاء. وقد تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن الدعاء في عدة آيات فقال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وطلب حسن الخاتمة هو واحد من أهم الدعوات التي هي رأس مالنا الوحيد الذي ينجينا في الآخرة، والذي يجب أن لا ننساه في تلك الحياة الفانية. يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والجهود التي يبذلها كل مؤمن طوال عمره تكون من أجل الوصول إلى السعادة عند الأنفاس الأخيرة، لأنه لا أحد يأمن على نفسه سوى الأنبياء والرسل عليهم السلام، حتى أولياء الله كانوا دائما يحملون هم الأنفاس الأخيرة. وعلى الرغم من أن الحال التي سيموت عليها الإنسان تظل مجهولة غير معلومة، إلا أن هناك حقيقة هي أن الإنسان سيموت على الحال التي عاش عليها، ولهذا السبب يجب أن نعيش دائما في حال استغفار ودعاء إلى الله تعالى لكي يثبتنا على الصراط المستقيم، لنخرج نفسنا الأخير ونحن على الإيمان. وكان سيدنا يوسف عليه السلام يدعو كما ذكرت الآية الكريمة فيقول: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان دعاء الصالحين الذين مدحهم الله تعالى بوصفه لهم بأولي الألباب كما ورد في القرآن الكريم يقول: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وموقف سحرة فرعون فيه العبرة والعظة الكبيرة لنا، فعندما عرفوا الإيمان عند مواجهة معجزة سيدنا موسى عليه السلام لم يهابوا أو يخشوا عذاب فرعون أو تهديده لهم بالقتل، بل دعوا الله تعالى أن يسلموا أرواحهم وهم مسلمون دون أن يصاب إيمانهم بالضعف. ومن ناحية أخرى فإن الوصول إلى اللطف الإلهي في الدعوات لا يكون بالجمل البراقة التي لا تمتزج بالقلب والتي تقال رياء بصوت عال جهوري فقط، ولا بالتأوهات والصيحات التي تصدع الأكباد، ولا بالكلمات المنمقة، لأنه لو كان الأمر كذلك لما قبل دعاء المريض المسكين المضطر الذي احترق بالدمع الساخن ووهن صوته حتى لا يكاد يسمع، ولما قبل دعاء البؤساء الضعفاء الذين حبست كلماتهم في أنفاسهم. وهكذا لو كان الدعاء لصاحب الإبانة فقط لما عرف لسان القلب والحال. والواقع أن وجود مثل هذا التنميق في الدعاء يضعف أساسا جوهر الدعاء وروحانيته وقدسيته. فعن ابن سعد أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعثت من النار أعثت منها وما فيها من الشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. فالله تعالى لا يرد الدعوات الخالصة الصادقة، ولكن رغم تلك الدعوات الصادقة كلها فإنه قد لا تستجاب بعض الدعوات لأنها لم توافق القدر. ولهذا السبب يجب على الداعي أن يدعو دائما ولا يظهر الملل أو القنوط في أي وقت أبدا، لأنه يقال إن عوض الدعاء في أحوال كتلك يدخر إلى عالم الآخرة. والقلب المغموس في وجد الدعاء لا بد أن يدرك أنه قد لجأ إلى أعظم باب. والقلوب التي تنتظر عند باب الدعاء على أمل انفتاحه رحمة لا تمل أو تسأم من الانتظار دهرا على عتبة تلك الرحمة، لأن الدعاء والبكاء بسبب أنه نشأ في عالم من الرحمة الإلهية فهو يشبه إكسير سعادة يمنح العزاء والسلوى للقلوب المحزونة، وكوثرا عذبا يفرح القلوب المحترقة بعشق الحق عز وجل كلما شربت منه. ويجب ألا ننسى أننا يمكننا أن نصل إلى شرف وعزة وحيثية أن نكون بشرا حقا عندما يعفو الله تعالى عن ذنوبنا. ويجب على كل الذين يطلبون الوصول إلى سر العفو الأبدي عند الموت، والذين يريدون تذوق الألطاف الإلهية والمنح الربانية اللامحدودة، أن يسعوا في البداية إلى إخراج عطر العفو عن الورد الموجود في حدائق القلب بالدعاء والرجاء وفي حال الوجد. ونحن أيضا ندعو ونتوسل إلى الله تعالى صاحب القدرة والرحمة المطلقة أن يرحمنا ويمن علينا بعطايا العفو. يا رب بكرمك ولطفك اجعل لنا نصيبا من الرحمة والمغفرة الإلهية بالعشق والوجد ودموع العين الصادقة، واجعل قلوبنا خزائن رحمة لا تنفذ على مخلوقاتك على أمل أن ننال الرضاء الإلهي، وبحرمة الدعوات النورانية لعبادك المخلصين أنعم على وطننا المبارك بالسعادة والرفاه، وعلى أمتنا الإسلامية بالحق والخير. آمين.